كنا بناكل كنا بناكل كنا نشرب ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام على الله ولا
هذه الحجة ما حتى الجواب من بحث السادس ما يجب ان يكون انا ابو نور من الكهف ان شاء الله كرة كون الصحابة كانوا يكتبون الكوان حتى الحجة لراحة الحروف قائمة أم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشهد قائمة نعم فقد عرفت اللي هو ذهب والله ما تبين لك الجواب بعد تبين لك الجواب حديث ابن عمر من باب اولى
انه كان يستقصى النبي قد يخبر على قصه في باب معين فاذا كان كلام ابن عمر
سؤال طيب هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الامور منها ان شربه قياما كان اما بعد قبل ان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما ولذلك النصوص التي خرج في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع ام لا ولا شك ان الصواب ان ذلك في حكم المرفوع الا عند التعارض فهنا في حديث ابن عمر كنا نأكل ونشرب ونحن قياد الأحاديث كما ذكرنا آنفا ما عن الشرب قائما وقال الذي شرب قائما فيه ولذلك لا يصح معارضة النواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم ألوف مؤلفة هذا امر بدعي ما يخطر في بال انسان لكن هو يعني افراد من الصحابه بلا شك راهم يشربون قياما ونحن نعلم بالضروره ان هناك عددا ضخما ان يشربون قياما لان هذا هو الاصل وكل امر ليس فيه نهي او لم يأتي فيه نهي بعد وهو على البراءة الاصلية كما يقول الشنكار وهو على الجواز فحينئذ اذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابة او عن فرد من افراد الصحابة يخالف حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان لا يوازن من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان يوم ما مما غير مباحاً. كما أننا نجد مثلاً في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الرياض ولبسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم، الجواب أحد شيئين، إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. فهكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار. وباختصار النص الصريح في الحكم إذا تعارض مع نص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع، بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع حين التعارض، وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح.
السلام عليكم.
نعم.
وإذا يحتجي بحديث في مسجد أن أبي أبو رضي الله عنه شرب قليلا من زمزم وقال هكذا ريت أصل من المسجد، قبل غني أن أخوه العون عن الشرب قليلا قد يخرج في مصر في
المسجد. هو صادق وما يخرج عن كلام الصادق، هو صادق في قول وراء الرسول عليه الصلاة والسلام.
فهم فهم التعدي فهم التعدي تعدي فشربه
ما لنا ولفهم إذا خالف النص. ماذا نقول في النهاية؟
طيب لما يقول من مذهب الجمع مقدما وصف التجميع الأولى عمل المصير بدل الجمع النفس،
هل وقول بارك الله فيك ليس على هذا الإطلاق الذي أنت تطلقه؟ لا ما تنقل لك السعادة، إذا نقلت يجب أن تحرر النقل. أنا أقول لك الآن شيء، الجمع مقدم على ترجيح، هذا كلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟
بين دليلين؟
ها؟
بين دليلين؟
طيب أنت ما تجمع الآن بين دليلين، أنت تجمع بين دليل وبين فهم.
تجمع بين أنا أنت الكلام يعني إيه؟
لا تقول كلامي، أنا فاهمته، وإنما أنا الآن أظن بك أنك تجمع بين دليل وفاهم، ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الكل قائما وبين شرب قائما يصح الكلام، وقد يصح النتيجة، يعني يصح لك انه ينبغي ان نجمع بين دليل ودليل. انت لما قلت لك انه حديث علي هذا اعرف الجواب مما سبق، قلت لكن فهمه، فاذا انت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. صح ولا مش مقتنع انت؟
يعني
فاهم علي دليل هو؟
لا
دليل. إذا سؤالك ليس في محله لما تقول أليس الجمع بين الدليلين هو الأصل وعدم الترجيح؟ أنا قلت لك نعم، لكن هو دليل معارض بفهم بدليل، وليس الدليل معارض بدليل. على كل حال تتأمل في هذا الكلام إن شاء الله. لا يتبين لك الكلام بإذن الله.
هذا بالنسبة لطعام قائما كذلك أن
ما في عندنا نص في النهي عنه، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي روى حديث النهي عن الشرب قائما سئل هذا السؤال فأجاب بقوله الأكل شر. نعم. ولا نجد يعني مخالفا له في الصحابة يعني تبيعوا على هذا. وبخاصة أن الأكل قائما أصبح موضة العصر الحاضر. الكراسي موجودة بكثرة وهم يقومون. هذه يعني عادة غربية. ويتأكد في ذلك مخالفتهم في ترك هذا القيام أثناء الطعام. نعم أبو
عمر. موعظة يا شيخ.
ونحن في ماذا يا أستاذ؟ هو البحث بارك الله فيك يجوز او لا يجوز، اما ان الافضل هذا ما في اشكال. يا ابينا ابو انس يذكرنا بموعظة يقدمها أو يقدمها بعضنا لبعض إن شاء الله. الذي يخطر في البال أن نتحدث في هذا المجال حول الحديث المعروف لديكم جميعا، ولكن لا بد من التعليق على جانب من ذاك الحديث أنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فنبينا صلاة الله وسلامه عليه يرتب على دخول الجنة أن تتحقق المحبة، وهذه المحبة تحقق الإيمان الذي هو الأصل في دخول الجنة، فإنها محرمة على الكافرين. وقد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل السبب المباشر في دخول الجنة هو الإيمان بالله ورسوله، لكنه يبين أن هذا الإيمان لا يكون حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هنا دقيقة من التفسير لهذا الحديث لا بأس من التعرض له: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الإيمان شرط أساسي لدخول الجنة، مهما كان شأن هذا الإيمان قوة وضعفا، لأن دخول الجنة كما تعلمون جميعا إن شاء الله على مراتب وعلى منازل، فحسب قوة إيمان المؤمن وضعف إيمان المؤمن يكون له أسبقية في الدخول أولا أو تأخر عنها ثانيا، ثم حسب قوة الإيمان والضعف تكون منزلته في الجنة. فنحن نعلم جميعا أن هناك ناسا يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. يعني كما يقال اليوم ترانزيت ثورة، لكن هؤلاء كل نادرة جدا جدا في البشر الذين لا يعلم عددهم إلا الله. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بدون حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم دخل عليه السلام بحكمة، فأخذ أصحابه يتظننون بينهم من يكون هؤلاء 70 المحظوظون يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. بعضهم يقول: لم يكن هؤلاء غير نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا بلادهم وأوطانهم. آخرون يقولون: لا، بل نحن الأنصار الذين نصروا نبيهم عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة. ثالث يقول: لا، هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بنبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يروا. ثم خرج عليهم الرسول عليه السلام مجددا ليقول لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل بين الصحابة اسمه عكاشة او عكاشة بالتخفيف، قال: رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت مين؟ فقام اخر وطلب منه نفس الطلب، قال: سبقك يا عكاشة. وهنا بحث طويل ايضا لسنا الان في صدده. الشاهد ان دخول الجنة على درجات وطبقات، وبعد الدخول منازل. فناس كهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ناس لابد لهم من حساب. ولو أن مصير الحساب سيكون دخولهم الجنة بدون عذاب، لكن لابد لهم من حساب. وإلى هذه الحقيقة يشير نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 500 عام. لماذا؟ لأنه الأغنياء سيسألون، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما انفقه. إذن دخول الجنة حتى الذين سوف لا يعذبون لا بد لهم من حساب في المحشر، ويطول ما شاء الله من سنين. أما الذين ارتكبوا ذنوبا وآثاما واستحقوا بذلك عذاب الله يوم القيامة، وحدث عنه ولا حرج، فإنهم يدخلون النار ويعذبون، ولكن لابد أن يخرجوا يوما ما من النار بسبب إيمانهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، اي لا يخلص في النار. الشاهد من هذا الكلام كله ان نوضح قوله عليه السلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هذا الايمان هنا المقصود به مطلق الايمان، سواء كان ضعيفا او كان قويا فهو سبب دخول الجنة. اما انه دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب الجيل الاول اللي ذكرناه، او دخل الجنة بعد حساب دون عذاب، او دخل الجنة بعد عذاب ويختلف من مدة البقاء بالعذاب، كل هذه الانواع داخلة يؤمن قول عليه السلام حتى تؤمنوا. ولكن ماذا القول عليه السلام ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ هل هذا الايمان الثاني المذكور في الحديث هو عين الايمان الاول؟ جواب لا، الجواب لا، المقصود هنا الايمان الثاني، بخلاف الايمان في المحل الاول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولو كان ايمانا ناقصا المهم هو ينجيه من الخلود مع الكفار في النار. اما ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اي لا تؤمنون ايمانا كاملا الا اذا تحاببتم. الان ياتي تمام الحديث، ماذا نفعل؟ يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام سببا من اسباب ايجاد هذا التحابب الذي هو من الاسباب الكثيره في ان يستكمل بها المؤمن ايمانه، فيقول ولا تؤمنوا حتى تحابوا، افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. انتوا ولا الان نزلت الشمس عليكم، قوم ابو عبد الله
نرجع لورا
شوي، قلنا لسه في هناك خليت غيرك زلقت حالك.
نعم هذا حب دائما اكثر من الاجل
من خير، لكن ما تضيق على نفسك،
مع ذلك فيها راحه كثير.
جزاك الله خير.
هذا ما كمل
فقال عليه السلام في سبيل بيان طريق تحصيل الإيمان الكامل ليتسنى للمؤمن المنازل العليا في جنات الخلد، ذكر في سبيل ذلك سببا من أسباب استكمال الإيمان. أقول سببا تنبيه أن الحديث لا يقصد أن مجرد ما أن المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، هذا له الحديث في الصحيحين، لكن جاء في بعض فروق هذا الحديث الصحيحة زيادة من الخير، وهي زيادة هامة موضحة مبينة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال من الخير، لأن قد يقول شخص أحمق أو مجادل بالباطل، طيب أنا أحب مثلا أن أتمتع بالحرام، فهل هذا ينبغي أن يحبه للمسلم؟ الجواب في هذه الزيادة العامة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وليس من كل شيء يحبه، وقد يكون المحبوب عنده مكروها شرعا، وقد يكون المحبوب لديه حراما، فهل يجوز هو ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من هذا المكروه او ذاك الحرام؟ الجواب لا، لان الحديث انما يقصد الخير وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة وهي في كتاب الأدب المفرد.